بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام عن معرفة الناس عند السيد الإمام، وصلنا إلى التوحيد، البحث التوحيد. في مصطلح الهداية السيد الإمام يقول أنه يجب أن نلتفت إلى أن لا نقع في تنزيه والتشبيه، نتكلم عن التنزيه، تنزيه أن لا ننزه الله سبحانه وتعالى مطلقا بحيث أنه نسد باب العلم، وأيضا أن لا نشبه. في هذا البحث يطرح السيد الإمام الحد الخلقي والحد الوجودي للإنسان. متى الإنسان يستطيع أن يدرك التوحيد ويصبح موحد لله سبحانه وتعالى؟ يقول عندما يتخلص من حده الخلقي. وش الفرق بين الحد الوجودي والحد الخلقي؟ قبل لا يوصل إلى موضوع الحد الوجودي والخلقي، في البداية يقول أنه يجب أن تلتفت إلى أن العلوم الحصولية وتجميع المعارف بدون أن تصل إلى اليقين لا خير فيها ولا تفيد في سوق اليقين. ثم يقول أنه في ميدان المتسابقين لا يعد هذا رأس مال إلى الإنسان، وإذا اعتمد عليه الإنسان فإن معاملته سوف يخسر. هذه المعاملة سوف يخسر في هذا الميدان، وليس أنه فقط سوف يخسر وإنما أيضا سوف يتضرر، لأنه سوف تنطبق عليه هذه الآية: لأن ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا العمل لا خير فيه، بل هو تسلية ولعب كلعب الأطفال. مر علينا من قبلنا كثير من أعمال الإنسان هي مثل ألعاب الأطفال، كيف أن الطفل يلعب بسيارة ولعبة صغيرة، و الإنسان الكبير يعبي سيارته وبيته، والطفل يبني بيت على التراب أو ويخرب ذلك البيت. الإنسان نفس الشيء يبني، والطفل ينفخ بالونته ويلعب بها. نحن أيضا نصبح شخصيات، ننفخ أنفسنا وننشغل بها، وإذا أصابتنا مصيبة نصرخ ونتألم كما يتألم الطفل عندما تنفجر البالونة، أو بل يبكي و يشعر بأنه خسر كل شيء. حتى لو قالت لأمه أنه ما صار شيء، أنه بشتري لك غيرها، بشتري لك أكثر منها 15، لكن الطفل في تلك اللحظة يعيش الألم واقعا. نفس الشيء الإنسان الكبير مشغول بنفسه، ببالونته يلعب فيها، يتسلى بها. يقول الإمام هذا اللعب لا فائدة فيه، بل هو مضر للإنسان، لأنه يشغل عن الهدف الواقعي من خلقة الله سبحانه وتعالى للإنسان. ثم يقول له هذه المسألة، مسألة اللعب، يجب أن نعممها وأن ندرك أن طالما الإنسان لم يستخدم عقله، لم يستيقظ من الغفلة، فإنه يعيش دائرة اللعب، ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم يقول أن كثير من الناس هم مشغولون باللعب، لذلك الآية تقول ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني مشغولون بالأمور المادية. هؤلاء لا فائدة من الكلام معهم، هم يريدون اللعب. يعني كل عبارة توجه لهم، كل نصيحة توجه لهم، سوف أيضا يتخذونها لهو لعب. ولذلك القرآن يقول: أعرض عن الجاهلين هؤلاء، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. هم لا يسمعون، هم معرضون جاهلون، هؤلاء سوف يعذبون بعذاب البعد عن حق اليقين. لماذا؟ يقول الإمام: لأنه لا يمكنهم فهم الحقيقة، مو لأن الله سبحانه وتعالى سوف يعذبهم، هم ما عندهم استعداد لفهم الحقيقة. يقول الإمام أنهم سوف يحترقون بنار الحرمان والابتعاد عن المقربين عند الله سبحانه وتعالى، طالما أنهم مشغولون بعالم المادة، فهم عالم المادة مثل المخدر، لذلك لا يشعرون بعذاب البعد، عذاب الهجران. لكن عندما تنتهي هذه المادة وتنقطع علاقتهم بالحياة في الدنيا، عندما يموتون، فإنهم سوف يشعرون بذلك العذاب. أحيانا في مسير الوصول إلى الحقيقة يقع السالك في دائرة الإفراط والتفريط. الإمام يبدأ يدخل في المصباح الخامس في التنبيه من الوقوع في التنزيه أو التشبيه. يقول السالك عادة يقع في الإفراط والتفريط، يعني إما أنه ينزه الله سبحانه وتعالى بحيث تصبح نظرة لله تنزيهية تامة، فلا يرى التشبيه مطلقا، فينكر العلاقة بين الحق والخلق. ولو نرجع إلى قصة آدم عليه السلام، في البداية كان فقط يرى الحق سبحانه وتعالى، وعندما علمه الأسماء رأى الخلق فقط، يعني ما قدر يجمع بين الاثنين، ما علينا يمكن من قبل. فهذه كانت معصية آدم عليه السلام. زين، أهمين السيد الإمام يقول الإنسان قادر على أنه يتخلص من هذه الحالة، حالة عدم الاتزان وعدم الاعتزال في العلاقة بين الحق والخلق. أحيانا الإنسان يرفع الله سبحانه وتعالى، يرفع معبوده وينزه بحيث لا يبقى له أي علاقة بالخلق، يعني يفصل عن الخلق تماما، فيصدر حكم التباين نفسيا قلبيا، يصدر أن الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، فلا يفهم أن نتيجة هذه العقيدة هي غل يد الله سبحانه وتعالى عن العالم وعزل عن العالم، الإيمان بعدم تأثيره في عالم الخلق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى هؤلاء أصحاب هذه العقيدة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني هؤلاء خرجوا عن دائرة الإيمان بالله. هذه الآية غلت أيديهم، إما أنه لعن من الله سبحانه وتعالى يعني إنشائية، أو أنها خبرية تخبر أن هؤلاء أيديهم مغلولة ومطرودون، يعني أنهم لا يصلون لله سبحانه وتعالى، أو أنه فعلا ملعونون عند الله سبحانه وتعالى، الله يلعنهم لأنهم يسدون الطريق عن الخلق، يفصلون بين الحق والخلق. عندما يقول للناس أنه لا علاقة بين الله والإنسان، هذه المخلوقات تشعر بأنها منقطعة عن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى غير مؤثر، لذلك هؤلاء يدهم وفيها مغلولة، هؤلاء يسمون بالمعطلة في علم الكلام. أحيانا لا، في الكفة الأخرى هي التشبيه، أحيانا يقولون ينزلون الله سبحانه وتعالى، أن يقولون أن لله رجل، أن لله يد، يد الله فوق أيديهم، إذن لله يد، يعني يقولون بالتجسيم، ينزلون الله سبحانه وتعالى إلى أسفل بحيث يرونه مثل في بقية الموجودات المادية. وبعض الفرق المسيحية أو بعض الفرق الإسلامية وإن كانت ما تعبر بالتجسيم، ولكن كلامهم ينتهي إلى التجسيم. مثلا هذه الآية الله فوق أيديهم، أو الله على العرش استوى، يعني يقولون أن الله يجلس على عرشه أو ينزل في الليل أو إلى الدنيا وإلى ذلك، يعني فيها رائحة التجسيم في هذه العبارات أو الكلمات. البعض يتصور أن الله سبحانه وتعالى مثل الإنسان لكن أكبر منه شكلا وأقوى من الإنسان. هذه التصورات، هذه المعتقدات كلها تندرج تحت عنوان التشبيه في علم الكلام. يقول الإمام أن المنزه والمشبه كلاهما بعيد عن الله سبحانه وتعالى. العارف المكاشف يجب أن تكون له عينان، عين يمنى يرى ارتباط الكثرات في الحق سبحانه وتعالى، بل ينفي كل كثرة كل غيرية، لا يرى إلا الحق سبحانه وتعالى في تلك الساحة الوجودية، لا يوجد غير الله سبحانه وتعالى. وعين يسرى ينفي الارتباط وعدم أحكام الكثرة، يعني هو ينزه ويشبه في نفس الوقت. ثم هنا يذكر الحد الوجود للإنسان، يقول خصوصا القيصري في الفصل الأول والتاسع من شرح فصوص الحكم، مقدمة القيصري، يتكلم عن الحد الوجود الخلقي، يقول أن يوم القيامة يعني الحد الخلقي للموجودات، يزول. يقول نحن لدينا تصور للقيامة أنها ستأتي فيما بعد، يعني بعد الدنيا تأتي القيامة، ولكن ذكرنا من قبل أن في عندنا قيامة أنفسية وقيامة آفاقية. القيامة الآفاقية الكبرى سوف تأتي في الوقت، لكن هناك قيامة آفاقية صغرى وهناك قيامة أنفسية كبرى وصغرى. القيصر يقول هناك قيامة الآن قائمة، وسيد الإمام أيضا يقول ذلك، أكثر كل العرفاء يقولون بها، أن كل عمل نعمله يتجسد في القيامة الآن، آن فآن، يعني هذه القيامة هناك موت حياة مستمر، هناك مدد من الله سبحانه وتعالى في الوجود والكمال والتكميل مستمر، وأصحاب الشهود يرون هذه القيامة، يعني عندما يكذب، عندما يعصي إنسان، يرون كيف أن النار تحرقه، تحرق وجوده، يشعرون بأثر الغيبة، الكذب وغيرها بشكل واضح. لماذا؟ يقول الإمام وأيضا القيصر، لأنه يملك عين برزخية، هو حده الوجودي، يتعامل مع حده الوجودي وليس مع حده الخلقي، ولذلك يعيش هذه الحالات التي عادة نحن نعيشها في القيامة الكبرى، ويعيشها الآن في القيامة التي هي آن فآن تحدث. نحن لأننا لا نملك عين برزخية، لذلك لا نشعر كيف أن الإنسان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى هو يحترق بالنار، لأن حواسنا ليست برزخية، حواسنا مادية، فلا ندرك الأمور البرزخية، لا ندرك الحقيقة، لأننا نعيش حدنا الخلقي كما يعبر، ولا نعيش حدنا الوجودي. في الفناء الذي يحصل للعارف في السير والسلوك، هذا الحد الخلقي يرتفع ويظهر الحد الوجودي، يعني تصبح العين ليست عين خلقية، العين الخلقية تزول، تظهر العين الإلهية، العين الوجودية، لأنه لا وجود إلا الله سبحانه وتعالى. قد نسأل أنه عندما نفنى كيف نرجع للعقاب والثواب والحساب؟ بناء على القول بأن الإنسان حدين، حد خلقي وحد وجودي، وأن الحد الخلقي هو الذي يفنى، ولكن الحد الوجودي باق، وكل ما اكتسبناه يظهر في الحد الوجودي. لذلك مقدرات الله سبحانه وتعالى، علم الله بنا، ولعل أفضل تعبير تكلم عن هذا الحد الوجودي هو تعبير، أو عبر عن هذا الحد الوجودي، هو تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما قال أن الله سبحانه وتعالى داخل في أشياء لا بالممازجة، خارج عن الأشياء لا بالمباينة، يعني قاعد تتكلم عن الحد الوجودي للأشياء وليس حدها الخلقي. من يريد فهم هذا المطلب هو من يعبر حده الخلقي. يقول السيد الإمام أن المعارف الحصولية هنا لا تفيد، وإنما لابد من العبور، لابد من السلوك من الحد الخلقي إلى الحد الوجود. عندما يعيش الإنسان حالاته الوجودية، يدرك تقاومه بها، يدرك وجوده، تنفتح عينه البرزخية اليمنى واليسرى، يعني التنزيه والتشبيه. هذا الذي يعبر من حده الخلقي هو من يرى الحقيقة. ومن آثار تلك الرؤية ومن آثار ذلك العبور هو السلوك المعتدل، يعني يضع كل شيء في موضعه، يفهم في أي ساحة الخلق والحق، أين تكون هناك بينونة، وأين تكون هناك عينية بين الحق والحق. وهذا تحديد الموقعيات ووضع كل شيء في موقعه في المعارف يؤدي إلى رفع كثير من التناقضات والاختلافات والعداوات، لأن يقول السيد الإمام من أكثر العداوات هي ناشئة من عدم وضع الشيء في موضعه، يعني من عدم الاعتدال في السلوك. من أنزل مراتب عدم الاعتدال هو أن لا نفهم الطرف الآخر، أو أن نتصور أنه يعرف ما نعرف، وفي نفس الوقت نتخذ موضع مخالف من الطرف الآخر. في هذا الموضوع تكلمنا عنه من قبل، الله المداراة في جنود العقل والجهل. تقول المداراة لا يعني أنك تتحمل الآخر، وإنما أن تضع نفسك مكان الآخر، فتظهر بالرحمانية والرحيمية، لعله ذكرنا من قبل تعريف سيد الإمام للمداراة. يقول المداراة هي ظهور رحيمية الله سبحانه وتعالى، ظهور العقل، وليس فقط مجرد تحمل الآخر، وإنما أن تضع نفسك مكان الآخر في ظرفه، فتستوعب تتعامل معه برحمانية ورحيمية. إذا أردنا أيضا فهم هذا المطلب، نرجع إلى جنود العقل والجهل في بحث المداراة التي هي من جنود العقل، ومع إضافة بحث التجريد والتفريد. لا إن شاء الله بيجينا بحث التجريد والتفريد في الدرس القادم. إلى حد هنا تقريبا إحنا خلصنا موضوع التوحيد، يبقي لنا الإنسان الكامل، يبقي لنا التجريد والتفريد، ثم موضوع الإنسان الكامل، ونختم إن شاء الله. يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء.